لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب تعظيم حرمات المسلمين. وعن أبي عمارة البراء بن عازم رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبراد المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام. ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب، وعن شرب الفضة، وعن المناكر الحمر، وعن القصي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. متفق عليه. ذكرنا هذا الباب في الجمعة الماضية، وذكرنا أن الإمام النووي قال لنا تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. حرمات المسلمين مأمور كل مسلم أن يراعيها، وفي الحديث: كل مسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. فالمسلم محرم على المسلم أن ينتهك دمه، يسفك دمه، ينتهك عرضه، يأخذ ماله. هذا محرم عليه، الحرمة للمسلم، فيراعيها. من الأحاديث اللي جاءت وذكرناها قبل ذلك: حديث المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يورينا إزاي يكون الإنسان المسلم مع أخيه، كيف يكون له عونة ولا يكون عونا للشيطان عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبههم المسلمين بعضهم مع بعض بالبنيان، يشد بعضه بعضا، طوبة مع طوبة، الطوب كله يمسك بعضه بعضا. فكل إنسان من المسلمين له وظيفة في المجتمع، وهو مع باقي المسلمين فالكل يقيمون دين الله سبحانه تبارك وتعالى فيما بينهم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لذلك أخبر أن المسلم له حقوق على المسلمين، زي ما عليه واجبات كذلك له حقوق. فواجبات الإنسان المسلم في العبادات وفي المعاملات في الأحوال الشخصية في الجنايات عليه واجبات يفعلها في ذلك. كذلك للمسلم حقوق، ودي اللي بنقولها لنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم. منها قوله: لا تناجش. المسلم له حق عليك وله حرمة، لا تخدع المسلم. من حقي عليك ان انت تنصح للمسلم، ومن حقي عليك ان لا تخونه وان لا تخدعه. من ذلك النجش اللي في الحديث لأبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. شوف المجتمع المسلم مجتمع نظيف، مجتمع كل الإنسان لما بيتعامل مع أخيه المسلم يخاف من الله سبحانه وتبارك وتعالى، يتعامل معاملة نظيفة لأنه يرجو من الله الثواب ويخاف من الله العقاب. فهنا يقول لنا: ما تحقدش أخاك، لا تحاسده. إذا حق عليك أنك تفرح لما أعطاه الله عز وجل من خير، ما تتمناش زوال النعمة التي أعطاه الله سبحانه. لا تنجشوا، أن النجش أن هنا النبي صلى الله عليه وسلم. منها قوله: لا تنجشوا. المسلم له حق عليك وله حرمة، لا تخدع المسلم. من حقي عليك أن أنت تنصح للمسلم، ومن حقي عليك أن لا تخونه وأن لا تخدعه. من ذلك النجش اللي في الحديث لأبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. شوف المجتمع المسلم مجتمع نظيف، مجتمع كل الإنسان لما بيتعامل مع أخيه المسلم يخاف من الله سبحانه وتبارك وتعالى، يتعامل معاملة نظيفة لأنه يرجو يخاف من الله سبحانه وتبارك وتعالى، يتعامل معاملة نظيفة لأنه يرجو من الله الثواب ويخاف من الله العقاب. فهنا يقول لنا: ما تحسدش أخاك، لا تحسده. يبقى حق عليك أنك تفرح لما أعطاه الله عز وجل من خير، ما تتمناش زوال النعمة التي أعطاه الله سبحانه. لا تنجش، النجش اللي هي المزايدة في السعر بنية عدم الشراء. إنسان يبيع سلعة مزاد وبعدين يوقف واحد يخدع الناس الموجودين، الناس شايفين السلعة تساوي 10 ما تساويش أكثر من كده، يقوم هذا النادش يزود عليه وشراش 12، يقوم هم عشان يشتروها يغلوا فوقه وهو لن يشتريها، إنما كل هم إنه يضحك على الناس عشان يعلي عليهم سعر السلع. إذا هذا النجش الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه صيانة، نجات البخاري من الأثر عن عبد الله بن أوفى قال إنه النادش آكل ربا خائن، إنسان خائن وبيأكل ربا لأنه بيضحك على الناس بيبيع مال بمال وياخد هو السلف. هو ما رفعش حدا من ديه ولكن قال 11 فخلى ثاني يقول 12 فقال 13 ثاني قال 14 فبقى الفروج في الهام يذهب لصاحب السلعة وهو طلع له نصيب من هذا البيع كأنه مال بمال، هو لم يدفع شيئا وأخذ ربحا على خديعة الناس. فالنادش آكل ربا خائن، مين يحب ان هو ياكل الربا؟ وقد عرفنا ما في الربا إذانه بحرب من الله ورسوله، وعرفنا ما في الربا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا درهم ياكله الانسان من الربا اشد من ان يزني 36 مره واشد من 36 زني. نقطه هنا قال لنا لا تنادشوا ولا تضاربوا، المؤمن حقه عليه انك تحبه مش انك تكرهه، ولا تعمل اسبابك تخلي المسلم يكرهك وانت تكرهه. فكأن التباغض الأصل فيها البغضاء والبغض، لا تبغض أخاك المسلم ولا تباغض، يعني ما تعملش أسباب ثم هذه الأسباب تكون سبب إنه يكرهك ثم أنت تكرهه، يبقى المجتمع فيه نوع من النفور، المسلمين بعضهم عن بعض ينفر بعضهم بعض. لنا لا تباغضوا ولا تدابروا، ولا تدابروا يعني يديك ظهره وتديك ظهرك، المعاناة ما تخصموش، لا تدابروا. الأصل الصمعة في اليمين من حرص على الدنيا ومن بغض الإنسان لأخيه المسلم، ده يكره ده يقوم يشوفه يجي ظهره ويمشي، اللي جاي من شارع يمشي من شارع ثاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا ما تكرهش أخاك المسلم، لا تبغضهم، وإن كان يجوز لك أنك تبغض فعاله ويجوز لك أن تهجره بسبب أفعال معاصي فيها، لكن ما يشهد دي سمة المسلمين ان المجتمع المسلم الناس متدابرين على امر الدنيا، ما تخليش الدنيا تفرق بينك وبين اخيك، تعامل مع اخيك بالحسنى، اعطي له ما تحب ان يعطي لك. اللي بين المسلمين محبه دائمه ما تنتهيش لغايه يوم القيامه، تبقى موجوده بين المسلم واخيه لغايه ما يدخلوا الجنه يحب بعضهم بعضا. ففي الدنيا ينتفع المسلم باخيه وبمحبه اخيه، فإذا مات انتفع بصلاته عليه، فإذا كان في قبره انتفع بدعائه له، فإذا كان يوم القيامة انتفع بشفاعته له، وهكذا. فالمسلم هنا لنا لا تدابروا، لا تدابروا، ما تبقاش المحبة محبة ظاهرة وتمثيل زي ما تكير بين الناس على ذلك ويضحكوا على بعض ويظهر المحبة ويظهر التأثر بحال الآخر وهو نفسه ولا على باله شيء من ذا، هي بس للحاجة حاجة وقتية فقط، وبعد ما خلصت اجبالوا ظهروا وما يعرفوش بعد كده. تلاقي بعض الناس ان فلان ده اعرفه وكان معايا ياكل يشرب معه، بعدين لما اتفقرت ما بشوفوش خالص. انتاني فلان كنت انا هو السفر في بيت واحد وقاعدين مع بعض ومش بعد ما رجعنا هنا ولا بشوف ولا بيعبر. جيد هنا مصاحبة على الدنيا انه المنفعة، انت تنفعني انت انفعك وبعد كده لا تعرفني ولا اعرفك. لا لا، المسلم مش كده ابدا، المسلم معاملته مع المسلم يحب الناس لانه مجبول على المحبة، خلق الله عز وجل في قلبه الرحمة والحنان والمودة انه بيحب اخاه المسلم. مفيش فرع انه ينصحه وانه يمكن يشدد عليه احيانا في النصيحه، ولكن في قلبه انه يحبه وبينصحه عشان الخير وعشان يجعله يتحول عن الشر الى الخير. هو يعرفه ما بيقطعش ايده منه، في سيدنا معاويه رضي الله عنه التي كان بينه وبين الناس شعره ما انقطعت، ما انقطعت، اذا ارخوا شدت واذا شدوا ارخيت. اذا هنا في علاقه بينك وبين اخيك ما تنفروش، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال لهم ان منكم منفرين وامرهم كونوا مبشرين، ان كونوا مبشرين بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. فالانسان المسلم يحب لاخيه الخير وانه يكون رفيقه في الجنه وانه يكون في الدنيا على خير، فدائما المسلم ينظر كيف قرب الله سبحانه تبارك وتعالى واطيع الله ومع ذلك أكون مع المسلمين أحبهم ويحبونني. فالمسلم هنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تدابروا، ما تكونش من النوعية اللي مع الإنسان وقت ما هو كويس وقت ما هو كويس خلاص أعطيك وظهرك، لا لا تدابروا. بعض الناس يقول لك من عادة البلد الفلانية تلاقيهم يعرفوك يسلم عليك بصحبك ثم بينتفع، بعد كده خلاص ما يعرفكش ولا يسلم عليك، هنا الإسلام لم يهذب هؤلاء، لم يتهذبوا بدين الله عز وجل، حيث أن الإنسان يحب الآخر لكونه مسلما، مش لأنه في وظيفة ولا أنه عالي ولا كذا. كان الصحابة يحب بعضهم بعضا في دين الله سبحانه وتعالى، يتنصحون ويقبل بعضهم من بعض النصيحة، بل ويأمره انصحني. ويمكن شوفنا سيدنا عمر بن الخطاب كيف كان ينتصح ويقبل النصيحة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأمير. جاء في حديث لعمر رضي الله عنه قصة أنه جاء له خطاب لما تولى إمارة المؤمنين وبقى هو الأمير رضي الله عنه بعد سيدنا أبو بكر الصديق، أرسل إليه أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل، الاثنين من العشرة المبشرين بالجنة، عمر كذلك رضي الله عن الجميع. فبعثوا له جواب لعمر قالوا له فيه إيه؟ شوفوا أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل، أبو عبيدة شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمين هذه الأمة، أمين هذه الأمة، وشهد لمعاذ بن جبل أنه أعلمهم بالحلال والحرام، وقال لمعاذ يا معاذ إني أحبك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا معاذ يا معاذ إني أحبك. كان عنده كم سنة معاذ؟ أسلم معاذ وعنده حوالي 18 سنة، وشهد بيعة العقبة، شهد بيعة العقبة، ومات بعد ذلك في الطاعون بتاع عمره سنة 17 أو 18، يعني أقصى حاجة في السن بتاعه لما مات قالوا عنده 38 سنة، وكثير قالوا كان عنده 33 سنة رضي الله تبارك وتعالى. هذا الشاب الصغير رضي الله عنه من أحبه النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا معاذ إني أحبك يا معاذ، ونصحه النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعنا عقب كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك أحسن منك. يبقى معاذ أحبه النبي صلى الله عليه وسلم، مش هيحب إلا إنسان من أهل الجنة. عمر رضي الله عنه، أبو عبيدة الجراح من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. معاذ شهد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا له بالجنة، وأنه يسبق العلماء برفوة يوم القيامة عند الله عز وجل. فالغرض أنه كتبوا بقى جواب لعمر يقولوا إيه؟ قال سلام عليك، أما بعد فإنا عهدناك وأمر نفسك لك مهم، يعني إحنا كنا مصاحبينك وعارفين أن أنت تهتم بنفسك جدا، خايف على نفسك من النار ومن عقوبة الله سبحانه، وأصبحت الآن بقى بقيت أمير المؤمنين، قد وليت أمر هذه الأمة أحمرها وأسودها، يجلس بين يديك الشريف والوضيع والعدو والصديق، وقد وليت أمر هذه الأمة. إيه بقى اللي هيكون من أمرك؟ قالوا لكل شفرته من العدل، فانظر كيف أنت عند ذلك يا عمر. عمر اللي كان لا يأخذ في الله لومة لائم، ما قالش لا ده أنا من أنا، ولكن جاءوا الجواب خد بالك، ما راحوش يقولوا له ليه هنا، وإن كان حصل مقابلات بينهم ولكن يمكن كانوا مسافرين. فأرسل إلى عمر رضي الله عنه هذا الخطاب من الشام، جاءوا الجواب وفيه قال إنا نحذرك يوما تعلو فيه الوجوه، يا عمر أنت خليفة، خد بالك من يوم القيامة علت الوجوه، ذلت وخضعت وطأطأت الوجوه لله رب العالمين سبحانه وتعالى. قال إن نحذرك يوما تعنو فيه الوجوه وتحف فيه القلوب وتقطع فيه الحدد، يملك قهرهم بجبروته يوم القيامة، يقهرهم الله عز وجل بجبروته، والخلق دافرون صاغرون أذلة يرجون رحمته ويخافون عقابه، وإنا كنا نحدث أن أمر هذه الأمة سيرجع إلى آخر زمانها أن يكون إخوان العلانية أعداء السريه. شوفوا بيقولوا إيه، ثم كانوا فاكرين هم بأخر زمان، هم فاكرين كده، مثلا كنا نتحدث فيما بيننا إنه حيكون زمن آخر الزمان إخوان العلانية الأصدقاء والأصحاب هم الأعداء السريرة، يعني كل واحد مصاحب الثاني للدنيا لكن في قلبه بيتمنى للثاني الشر. وكلنا نتحدث إن في آخر الزمان حيكون كده، ودينا في آخر الزمان يا فرنسا إيه؟ قال له وإن نعوذ بالله أن ينزل كتابنا إليك سوى المنزل الذي نزل من قلوبنا. يقول يعني احنا نعوذ ونستجير بالله انك تظن بنا ظن السوء، او ان الكتاب بتاعنا تاخده ترميه مثلا وما تعتبرش، مش بعتين احنا نمدحك لكن بعتين ننصحك، نعوذ بالله ان كتابنا ينزل منزلة اخرى غير ما ظننا بك. فإنا كتبنا به نصيحة لك والسلام عليك. ده النصيحة من معاذ ومن أبي عبيدة لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه عن رضي الله عن الجميع. فالرد من عمر كان إيه؟ كتب إليهما رضي الله عنه فقال من عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة ومعاذ بن جبل سلام عليكما أما بعد، فإنكما كتبتما إلي تذكران أنكما عهدتماني وأمر نفسي لي مهم، وإني قد أصبحت قد وليت أمر هذه الأمة أحمدها وأسودها، يجلس بين يدي الشريف والوضيع والعدو والصديق، ولكل حصة من ذلك، وكتبتما فانظر كيف أنت عند ذلك يا عمر. لاحظ إن الجواب بتاع عمر كتب الكلام بتاعهم فيه بحاله، معناه إيه؟ أنا حفظت النصيحة، معناه يعني عاد اللي هم كتبوه عاده لهم مرة أخرى، معناه أنا ما رميتش كلامكم، ما حطيتوش ورا دماغي وأخدته من هنا وطلعته، لا أنا حفظته وبكتبه لكم تاني اللي أنتوا قلتوه، يعني أنا حافظ النصيحة بتاعتكم رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال وأنه لا حول ولا قوة عند ذلك لعمر إلا بالله، لا حول يعني لا حيلة لي إلا أن يعينني الله على ذلك. وكتبتما تحذراني مما حذرت به الأمم قبلنا، وقديما كان اختلاف الليل والنهار بآداب الناس يقربان كل بعيد ويبليان كل جديد ويأتيان بكل موعود حتى يصير الناس إلى منازلهم من الجنة والنار. كتبتما تذكراني أنكما كنتما تحدثان أن أمر هذه الأمة سيرجع في آخر زمانها أن يكون إخوان العلانية أعداء الفريق، ولستم بأولئك، يعني بيقول لهم إن كلامكم طيب وجميل وأنا قادر، ومش إحنا اللي فينا هذا الكلام إن إحنا نكون أصدقاء في العلانية وأعداء في الفريق، لا لا لا، ما يكونش هذا بيننا أبدا، لستم بأولئك، ليس هذا بزمان ذلك، ليس هذا بزمان ذلك، وأن ذلك زمان اللي إحنا فيه العمر فيه يعني تظهر فيه الرغبة والرهبة، يعني ما زال الناس بخير وما زال يرغبون فيما عند الله سبحانه ويخافون من بطش الله سبحانه، تكون رغبة بعض الناس إلى بعض لصلاح دنياهم ورهبة الناس بعضهم من بعض. كتبتما به نصيحة تعظاني بالله أن أنزل كتابكما سوى المنزل الذي نزل من قلوبكم. انتوا كاتبين بتقولوا انه النصيحة وانا انزلها في غير، لا ده انا انزلها في المنزل، انا انزلها في غير، لا ده انا انزلها في المنزل اللي انتم اردتم وقد صدقتما. طب صدقتما ايه الامر؟ قال فلا تدع الكتاب الي، لا اكتبولي انصحوني على طول، فانه لا غنى بي عنكما، يعني نصيحة جميلة ونصيحة انا حفظتها اهو بدليل انا كتبتها اليكم مرة اخرى، دليل حفظي لها وعظاني وانصحاني والسلام عليكما. هذا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي كان يهتم لامر نفسه ويخاف من الله سبحانه تبارك وتعالى. قلت ليس يدخل مرة على عمر وهو جالس يحدث نفسه، قاعد عمال يتكلم مع نفسه ويؤنب نفسه ويعاتب نفسه، وراح جلس بجواره حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيقول حذيفة بيحكي قال قلت ما الذي أهمك يا أمير المؤمنين؟ حذيفة صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين، يقول له إيه اللي أهمك؟ مالك قاعد مهموم وتكلم نفسك ليه؟ فقال عمر بيده وأشار إلى نفسي دي هي السبب اللي مخلياني أكلم نفسي. لعمر يقول هذا شو يكلم نفسه، خايف على نفسه وخايف من نفسه رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال حذيفة قلت الذي يهمك هو ده اللي بيهمك يعني أمر نفسك؟ قال نعم. قال والله لو رأينا منك أمرا ننكره لقومناك، يعني إذا كنت حتغلط خلفيك. حذيفة يقول لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لو شفنا أن أنت بتغلط مش حنفيه، بل إحنا نقومك بالعافية. فعمر نظر إليه فقال الله الذي لا إله إلا هو، يعني تحلف بالله الذي لا إله إلا هو إن فعلا تعمل هذا الشيء؟ لو رأيتم مني أمرا تنكرونه لقومتموه. فقال حذيفة فقلت الله الذي لا إله إلا هو، يعني طبعا نحلف بالله إنك لو أخطأت لقومناك. قال ففرح بذلك فرحا شديدا، فرح عمر رضي الله عنه إن الناس مش هيسيبوه يغلط وفوتوله، كأنه قاعد بيكلم نفسه محتار ومهموم، قال لي يكون بقى ما بقى امير الناس خايفه منه فكثروا خوف. فحضرتك يقول له لا مش خايفين منك انت ماشي صح، اما تمشي كده ولا كده هنقومك بالعافيه. فعمر فرح بذلك عرف انه على صواب رضي الله تعالى عنه، وقال الحمد لله الذي جعل فيكم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، من الذي اذا راى مني امرا منكره قومني. شوفوا هنا ازاي الانسان يقبل النصيحه من الناس ينصحونه فيقبل منهم، وما يقولش انت غيران مني عشان انا امير وانت اقل مني، لم يقل هذا رضي الله عنه، ولكن يفرح بذلك رضي الله تبارك وتعالى عن عمر. لذلك لما كانت الدنيا تفتح يفتحه الله عز وجل لعمر، يقوم ما ياخدهاش بقى يكوشها يقول بتاعي حاجتي هاتصرف فيها، لا يريحوني منها فيحوني منها. لما يجيبوا اموال كثيره من فتح من الله سبحانه وتبارك وتعالى اذا به ينظر اليها ويبكي، فيقوم يساله عبد الرحمن بن عوف تعيط عليه تبكي على راسه وبكاء ما تفرح بنعمه ربنا عطينا ملك كثير. يوم عمر رضي الله عنه يقول اني اقول انه ما فتح هذا على قوم الا سفكوا دماءهم وقطعوا ارحامهم. وبعدين ساعتها يقوم يقول لواحد من الجلسين ابن ابي الارقم او ابن الارقم يقول ارحني منها ريحني المال من فتحات كثيره مال كثير وزع على المسلمين وزع على المسلمين يتوزع المال كله على المسلمين. هنا يفرح عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، يسوي بين المسلمين بحسب المنازل بتاعتهم، اصحاب المنزله الواحده زي بعض، اصحاب المنزله الثانيه زي بعض، وهكذا، ويدي لابنه زي ما بيدي لاحد المسلمين. يمشي عمر رضي الله عنه مره وبعدين يلاقي عيله صغيره ماشيه في الشارع عماله تقف وتقع، تمشي شويه تروح وقع تتكعبل، وماشي مع عبد الله بن عمر. فعمر قام اضغاظ قوي وبعدين نظر لعبد الله بن عمر فقال ابنة من هذه؟ انه قد ضيعها اهلها، هذه ماشيه البنت عماله تقع وتمشي وتقع. فعبد الله بن عمر يقول لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه انها بنفسك بنتك. ها انت جاري؟ قال اي بناتي؟ قال بنت عبد الله بن عمر، يعني بنتي انت لا تعطينا كما تعطينا، فهبتك هي مش لاقيه تاكل. يعني عمر لشهد بذلك البنت دي اهلها ضيعوها. فقال لابنته فابنه بيقول انت منعتنا ما تسيبناش عندك مال وما تعطيناش. عمر ينظر بقى الان نظره ايه؟ مش نظره الاب ونظره الجد ولا نظره الشفقه والرحمه، ولكن نظره الحاكم العادي. قال له وما يمنعك ان تكسب لها؟ طب وليه ما تروح اشتغل؟ شوفوا الكلام في جواب من عمر رضي الله عنه، لا يمنعك ان تكسب لها، والله لا اعطيك الا كما اعطي احد المسلمين، زي زي الناس، بنتك مش لاقيتك روح اشتغل، واكل بنتك لك نصيبك في بيت المال زي زي غيرك من المسلمين، ليس اكثر من ذلك رضي الله تبارك وتعالى عن عمر. هنا شده عمر يا ترى خلت الناس تكرهه؟ كان شده الحق فاحبه الناس رضي الله تبارك وتعالى عنه. لذلك لما قتل عمر ما من بيت من بيوت المسلمين الا وبكى عمر رضي الله عنه كانه مات له اخوه او ابنه او قريبه، كل بيوت المسلمين، لانه شدته عليهم كانت لمصلحتهم، كانت لخوفه عليهم رضي الله تبارك وتعالى عنه، عرف حقوق المسلمين وعرف الواجب عليه فاعطى الحقوق وقام بالواجبات رضي الله تبارك وتعالى عنه. نرجع ثاني للاحاديث بتاعتنا في الباب. يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله اخوانا، المسلم اخو المسلم، المسلم اخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، لا يظلمه، المسلم لا يظلم المسلم. يا ترى الحقوق دي موجودة بين المسلمين الآن، المسلم لا يظلم المسلم، ولا الإنسان لما يلاقي أي وسيلة يكسب بها من الثاني يضحك عليه ويخدعه عشان ياخد ما معه من المال؟ الطمع اللي بقى في قلوب الكثيرين من الناس، تلاقي الواحد يلاقي الثاني قابض المعاش بتاعه ده شغلهولك، شاف الدنيا شغلهولك، يلاقي معاه مش عارف مال من ايه يقول اجيب لك كذا واعمل، وكل دماغه ان ازاي انا اكسب من هذا المال الذي معاه، لا هم ان فلان يكسب ولا ما يكسبش، وفي النهايه معلش قدر الله مش افهم المال خطر ما حلتش حاجه وانا اخبط معاك في حياتي، ما فيش. ادي احوال المسلمين الان. لذلك المسلم يجب ان يعرف ان عليه واجبات يفعلها وان له حقوقا ياخذها، انما انك تعرف حقوقك ازاي تاخذها ما تاديش الواجبات اللي عليه تكون قد تركت شيئا من دين الله سبحانه، شيئا عظيما منه. لما المسلم لا يظلم المسلم ولا يحقر المسلم، لا تدري هذا الذي تحقره تنظر إلى المقصود الإنسان إنه كبير في المقام بتاعه، إنه كبير في شغله، إنه رئيس عالم، إنه رئيس مجلس إدارة، التعظيم بالرتبة بتاعته، لا لا لا، دائما تبقى نظرتك الإنسان على إنه مسلم، حقه إنك توقره وإنك تكون معه وإنك تحترمه، كان غنيا ولا فقيرا، والله يمكن الفقير هو أولى إنك تحترمه أكثر من الغني، لأنه مقدم على الغني يوم القيامة، لأنه أحب إلى الله عز وجل من الغني، لأنه يسبق الغني بنصف يوم يبقى له منزلة، ولذلك الصحابة كانوا يحبون الفقراء. عبد الله بن عمر ما كانش يقعد ياكل إلا ما يبعث يدور على واحد فقير يقعده ياكل معه، مش هنكون زي عبد الله بن عمر، ولكن على الأقل احترام الإنسان لكونه إنسانا، لكونه مسلما، تحترم فيه إسلامه، تحترم فيه ابن إنسان له رأيه، له تعبيره، ما لم يخطئ في دين الله عز وجل، ثم احترم الإنسان بين المسلمين التواضع وبينهم المشورة، لا يظلمه ولا يحسره ولا يخذله، ولا يخذله. يعني ما يجيش انا معاك كل انت وبعدين وقت الجهاز ما يدخليه، انا حاجة اشهد معاك ولو يوم المحكمة وبتاعي استناك تسيبه وتمشي ما عرفكش. فهنا الانسان المسلم يكون مع المسلم في وقت شدته اكثر من وقت رخائه، يقوم يثبت له ان فعلا انا اخوك في الله عز وجل، انا انفعك الان فننتفع سويا في قبولنا، ويوم القيامة يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم حسن امرئ من الشابي أن يحقر أخاه المسلم، لا تحتقر أحدا من المسلمين، لا تدري لعل إعجابك بنفسك وتحقيرك لغيرك يحرمك من نعمة أنت تحبها، فربنا يبتلي. ما تنظرش الإنسان إن فلان لو بيعرفش يتكلم بيتفتف لعل ربنا يجعلك مثله وأشد منه، فتنظر لإنسان اللي ماشي هدومه مرقعة ومقطعة ومشي حافي ما تعرفش يعمل فيك إيه، ربنا يوما من الأيام تواضع لله عز وجل. وانظر للمسلمين الكل إخوة لك، الكل تحبهم في الله سبحانه تبارك وتعالى، حافظ على نفسك وحافظ على غيرك، ارحم الناس واعلم أنه يوم القيامة من لم يكن يرحم الناس في الدنيا لا يرحمه الله عز وجل يوم القيامة. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.